إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يأخذوا بأسباب القوة، فإن الضعيف لا ينشر ديناً ولا يحمي مظلوماً ولا يدفع عنه الظلم. الضعيف وسط هذا العالم ولا قدر له ولا قيمة له، وكل يعتدي عليه. الضعيف لا يؤبه له، لا بد من الأخذ بأسباب القوة. وها نحن الآن ننظر إلى واقع المسلمين، لا يؤبه لهم مع كثرتهم، لا قيمة لهم ولا قدر. وهكذا الناس، إن لم يأخذ الناس بأسباب القوة فإنهم مأخوذون من كل جانب. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وكيف يكون الدفع ونحن ضعفاء؟ ولولا دفع الله الناس، التدافع لا يكون إلا من قوة، قوة تدفع قوة، وإلا لا يكون التدافع. الله جل وعلا يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والله جل وعلا يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لا يمكن أن يكون هناك يعني قدر للمرء ونشر لهذا الدين وحماية للمظلومين ونحن لا نأخذ بأسباب القوة. لذلك الله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا صلاح لبني آدم، لا صلاح لبني آدم إلا بالشجاعة والكرم لله عز وجل. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا فيما يتعلق بجانب الشجاعة التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الجانب الآخر وهو الكرم الذي يكون لله سبحانه وتعالى، ليس الكرم للمفاخرة، إنما الكرم الذي يكون فيه بذل لله جل وعلا في كل جانب من الجوانب. يا يقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه الآية كتلك الآية التي ذكرناها، تلك في الشجاعة وهذه في الكرم. فالله جل وعلا بين أن هذه الأمة لا بد أن تأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة لا نعني فقط القوة العسكرية، لا، القوة العسكرية منها، وهذا أقول موجه لجميع المسلمين. فالقوة العسكرية والقوة الإيمانية والقوة المادية وكل ما يتعلق بأسباب القوة ومد هذه الأمة بما تستطيع أن تواجه العدو وتنشر دينها وترفع عن المظلوم ما وقع عليه، أقول يجب على الجميع أن يسعى في هذا الأمر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ويبين أنه لا بد للأمة هذه أن تسعى في مجموعها لرص الصف حتى تستطيع أن تواجه، وبين سبحانه أن الأمر وأن إظهار القوة والغلظة على العدو مطلوب، وكيف يظهر الإنسان الغلظة وهو ضعيف متهالك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. كيف يكون هذا الأمر والمؤمن في تراجع من الناحية الإيمانية، في تراجع في قضية الإعداد والاستعداد لمثل هذه الأيام؟ فأقول لا يمكن أن يظهر منه أو تظهر منه هذه القوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده. لذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه لا تتحقق ولا يمكن إلا بعد أن تعد الأمة إعداد جيد، تعد من الناحية المعنوية. لذلك السعي في إطفاء كل ما من شأنه أن يؤثر في إيمان المرء يجب على ولي الأمر ويجب على من بيده هذا الأمر حتى تقوى الأمة من الناحية الإيمانية، فإن الناحية الإيمانية هي أساس وقاعدة، إن لم تكن موجودة لا يمكن أن ينطلق الإنسان في جهاد عدوه وهو ضعيف مهزوم من عدوه من الشيطان. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: قوام هذا الدين، هذا الدين يعني لا يقوم إلا بأمرين، يقول بالكتاب الهادي يعني بهذا القرآن، بالكتاب والسنة، قال بالكتاب الهادي والسيف الصارم. لا يقوم هذا الدين إلا بالكتاب الهادي والسيف الصارم، يعني بالقوة، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا الكتاب الهادي، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فالأمة إذا ضعفت تداعت عليها الأمم من كل جانب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة، أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم غثاء، أنتم غثاء كثرة، لكنها كثرة بعيدة عن الدين، كثرة بعيدة عن الدين. هذه الكثرة إذا كانت بعيدة عن الدين لا قيمة لها، ولن تجتمع ولن تقوى، ولا يمكن أن يهابها العدو، لا يمكن أن يهابنا العدو ونحن في تراجع عن هذا الدين. لذلك الله جل وعلا قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. الجميع مخاطب بهذا الخطاب، ليس فقط فلان وفلان وفلان أو العالم أو لا، خذوا ما آتيناكم بقوة، كل في مكانه. خذ هذا الدين بقوة وقم بما أمرك الله سبحانه وتعالى، لأنك ستنصر هذا الدين برجوعك إلى الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره. وكيف ننصر الله سبحانه وتعالى؟ ننصره بالرجوع إلى هذا الدين، بإعزاز هذا الدين، بنشر هذا الدين، بالغيرة على هذا الدين، هكذا يكون. أما البعد والتباعد والوهن، أقول لا يأتي إلا من هذه الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا وقع الوهن في القلوب لا يمكن أن تنهض الأمة لتحمل هذه الأمانة. الأمانة يحملها من يستشعر قدر الأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك طائفة ستحمل هذه الأمانة، والفخر، كل الفخر لنا جميعاً إن كنا من هذه الطائفة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالله سبحانه وتعالى أمرنا إذن أن نأخذ بأسباب القوة، ومن أعظم أسباب القوة، أعظم أسباب القوة، القوة الإيمانية. القوة الإيمانية أولاً، ثم بعد ذلك الانتظام تحت طاعة ولي الأمر وعدم التشويش على ولاة الأمر، والاجتماع والسعي لجمع الكلمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذا الدين. ويجب على ولاة الأمر إعداد الأمة إعداداً مادياً حتى تستطيع إذا حصلت الأمور أن تواجه العدو. هذا واجب على ولاة الأمر، أن تعد هذه الأمة للقاء العدو. لذلك الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون. حرِّضهم، حرِّضهم، يعني لابد من الإعداد، تحريض وبيان ودفع للجهاد من غير إعداد لا يمكن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما القوة الرمي، ألا إنما القوة الرمي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأشار إلى الرمي عليه الصلاة والسلام. قال: اركبوا وارموا، وارموا خير من أن تركبوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرماية تشمل كل ما يتعلق، كلما تطور السلاح وجب على ولي الأمر بقدر الإمكان أن يهيئ الأمة وأن تعد كذلك الأمة ما تصنع به وتهيئ نفسها لهذه الأسلحة، سواء بالشراء أو بالإيجاد. فهذا أمر مطلوب أمر الله سبحانه وتعالى به عباده، وإلا ستبقى الأمة محل كل مطمع لأعداء الله عز وجل. وها نحن الآن، انظروا إلى وضعنا الآن، وضع مأساوي فعلا، مأساوي فعلا. يعيش أهل الشام في وضع مأساوي جدا، مرت عليهم وتجاوزوا السنة وهم يعيشون في هذا العذاب وهذا التنكيل من طائفة فاجرة كافرة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يسومونهم سوء العذاب، شتتوا المسلمين، وها هم يلجؤون من بلد إلى بلد يحتاجون إلى المعونة وإلى المال. فأقول: لا بد للمسلم أن يقف مع أخيه المسلم، لا بد للمسلم أن يقف مع أخيه المسلم، إن لم يكن يستطيع بالنفس يستطيع بالمال. إن حالت الظروف بين تلك لا يمكن أن ينصرف الإنسان عن الإنفاق لهؤلاء أو للاجئيهم أو لفقرائهم أو لأيتامهم أو لمشرديهم، فلا بد للمسلم أن يقف مع هؤلاء ولو بمثل هذه الأمور التي نقول إنها من أبسط ما يكون. المال يجب أن يكون ويوجه لهؤلاء، لأن المسلم مع المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلذلك أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على القوة، وربها على البذل والعطاء، ورباها على كل أسباب القوة التي تدفع كيد العدو، ولا مطمع لعدو في أمة قوها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأسباب. هذه الأسباب التي أتانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تجعل أمة تطمع في هذه الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وكم كان عدد المسلمين في ذاك الزمن؟ عدد قليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الرسائل للملوك يقول ملك الروم لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين. يقول أبو سفيان قبل إسلامه وهو ينظر إلى وضع ملك الروم وهو يقرأ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد أمر أمر بن أبي كبشة يخافه ملوك بني الأصفر. وكم كان قدر المسلمين، لكن القوة والعزة من أرادها فليلجأ إلى العزيز سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله جل وعلا يقول: وأن الله مع المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين الصابرين المحسنين المقبلين عليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر الأمة فرداً أقول من الوقوع في الذنوب، لأن الذنوب هذه من أعظم أسباب الانتكاسة والضعف. كلما وقعنا، وأن هذا الخطاب لنا جميعاً، في الذنوب والمعاصي، كلما كانت الانتكاسة وكلما كان الضعف وكلما كان الوهن وكلما كان البعد وكلما كان التسلط في هذا الأمر. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذا أمر طبيعي. الإنسان عندما يعيش ويتعلق ويدخله الوهن والضعف لا يمكن أن يجاهد العدو، لا يمكن أن يجاهد العدو، مع أن الجهاد يقول شيخ الإسلام أفضل من كل تطوع، أفضل من الصيام وأفضل من الصلاة وأفضل من الحج وأفضل من العمرة وأفضل من كل تطوع، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على يعدل الجهاد. هؤلاء الذين يجاهدون في الشام يجاهدون أعتى العتاة من الكفرة والمنافقين. أقول في لا شك أنهم في عمل عظيم جليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذاك الرجل يقول: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم ولا تفطر وأن تقوم ولا تفتر؟ قال: لا. إذن لا يمكن أن يكون هناك عمل يعدل الجهاد، يعدل الرباط في سبيل الله عز وجل. لا أقول، حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: رباط ليلة في سبيل الله خير من أن أقوم في ليلة القدر عند الحجر الأسود، خير من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. لا شك أن هذه أعمال عظيمة جليلة، لكن لا تنهض لها النفوس التي أخلدت إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فكل أخطائنا هذه التي نقع فيها نحن سبب في انتكاسة هذه الأمة، وكل هذه الذنوب التي تقع وتنتشر في هذه الأمة هي سبب لانتكاسة هذه الأمة. كل هذا التراجع منا جميعا سبب في ضعف هذه الأمة، فنحن إما أن نقويها وإما أن نضعف هذه الأمة بذنوبنا. هذا أمر أكيد ولا شك، إما أن نقوي هذه الأمة وإما أن نضعفها، نضعفها بالذنوب. فكل تراجع منا نحن عن دين الله وعن التمسك بدين الله سبب للضعف والخور، وسبب للوهن، وسبب لتسلط أعداء الله، وسبب حتى لاختلافنا نحن. ما اختلفت هذه الأمة وما تنازعت وما تضاربت إلا بسبب هذه الذنوب، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو في القلوب. هذه هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوهن وأدت إلى هذا التسلط. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن، اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم سدد سهامهم واحفظ أعراضهم واحقن دماءهم، وأقم الصلاة.